السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بتدبر آي الكتاب وتفهم معاني الخطاب، وهي هبة يهبها الوهاب لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى بمحض المنة من حضرته العلية، فله الحمد شكرا وله المن فضلا. وصلى الله وسلم على عبده المصطفى من كان في الفهم عن للإله الحق أصفى وأجلى، ومن كان في القدر والمنزلة لديه على جميع الخلائق أرفع وأعلى، من أجزل الله له طولا وأعظم له نولا وأسال عليه من فائض الإفضال سيلا، فجعله الأرفع رتبة والأعلى محلا. اللهم أدم صلواتك تترى في كل آن على من أنزلت عليه القرآن وجعلته مستودع أسرارك الإلهية في السر والإعلان، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان المتصلين بأسرار القرآن، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من عظمت لهم الشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأملنا لما خاطبنا إلهنا سبحانه وأنزل على نبينا ووجه إلينا وعلمنا، انتهينا إلى تدبر آيات المزمل إلى قوله جل جلاله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وفي قراءة ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك، أي إن الله الذي تولى تربيتك وراعى أطوارك وخصصك من سر تربيته بما لم يهبه غيرك، إن ربك، إن ربك اللطيف الخبير الذي فضلك ومجدك وعظمك وميزك على جميع من سواك وتولى أمرك في ظاهره وباطنه، إن ربك، إن ربك. فكم ضمن الآيات من ملاطفات من رب البريات لعبده محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، ابتدأها: يا أيها المزمل، ثم أخذ يكرر في مواطن: ربك، ربك، إن ربك. هو رب كل شيء، لكن رب محمد على وجه مخصوص، فما رب أحدا من برياته كما رب خاتم رسالاته. إن ربك يعلم علم محبة ورضا وملاطفة وتكريم، يعلم أنك تقوم وأنت سيد القائمين، تقوم ممتثلا لأمره شاكرا له، تقول لمن سألك وقد ورمت قدماك: لما تفعل هذا يا رسول الله وتتكلفه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تقول له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن ربي الذي تولاني ورباني قابلني بعجائب من واسع إفضاله، أفلا أكون شاكرا للرحمن باذلا ما في وسعي في مقابلة نواله؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وفي قراءة ونصفه وثلثي، وتقوم نصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، جماعة من الذين أكرموا بمعيتك إيمانا ومحبة واقتداء، فاحرص أن تكون من الذين أكرموا بالمعية له. فاتنا معية جسمانيته الشريفة أيام كان في عالم الدنيا، وخص بها الصحابة، لا يشاركهم فيها غيره، لكن معاني ومجالات معيته واسعات ممدودات مبذولات لكل صادق، لكل مخلص. فأول درجات المعية مع كمال الإيمان به، هذا أول درجات المعية. وإذا كمل إيمانك به ثارت محبته في قلبك، فصرت بمعية مخصوصة منصوص عليها، المرء مع من أحب، أنت مع من أحبب، فعلى قدر حبك له أنت معه. متى؟ هنا وهناك. متى؟ في كل وقت، في كل زمان، أنت معه على قدر محبتك. في الحياة، عند الوفاة، في البرزخ، يوم القيامة، معه على قدر محبتك، ومعيتك في رتبتها ومنزلتها على قدر المحبة. فإذا تم ذلك وتم الانطواء فيه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، انتقلت إلى رتب عالية في أسرار هذه المحبة من الانطواء والفناء فيه، يزج بك إلى الفناء به في الله تبارك وتعالى. الله يكرمنا، فتكون معه في رتبة من المعية، وهي رتبة الفناء في الله، وهو سيد من فني في الله وبقي بالله. ومعية معه من هذا المرتبة معية عالية رفيعة، معية قوية وسيعة، أن تكون معه في عموم الفناء في الله. وإن كنت وملء الأرض مثلك من الذين وصلوا رتبة الفناء في الله، ما تساوون حقيقة مقدار معشار فنائه في الرب. نعم، ولكن المعية في عموم الفناء في الله معية شريفة ورتبة رفيعة، غير معية عموم المؤمنين، غير معية عموم المحبين. لكن الذين انتهى بهم الحب إلى هذا الفناء والانطواء التام، فصاروا فانين بالمصطفى في الله تعالى، فكانوا معه من هذه الرتبة، وفي هذه ومن هذه المزية والخصوصية والدرجة، فهي درجة في المعية ما أرفعها. وهكذا كان يعبر عن معنى متصل بهذه الرتبة في المعية، ويقول أبو العباس المرسي عليه رحمة الله: لو احتجب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين، لو انقطعت عنه فكرا ومحبة وفناء وانطواء واتباعا لحظة من اللحظات، ما عد نفسي ممن تحقق بحقائق الإسلام عليه الرضوان. وهكذا تشعر أرواح الصادقين من كمل المخلصين العارفين. وطائفة من الذين معك، ويشملهم هذا الذين نالوا المعية الخاصة أيام كان بجسمانيته النبوية في عالم الدنيا، والذين معه بالمعاني الأخرى الرفيعة الوسيعة، كلهم كانوا يقومون من الليل. بل والذين ارتبطوا به ارتباطا محبة وإيمان من قبل بروزه من الأمم السابقة كانوا كذلك. حتى يقول لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك أقيس منك. يصرخ في ظلمة الليل وفي جوف الليل وآخر الليل وأنت تنام: لا يكن الديك أقيس منك. فكلهم لهم نصيب من شر هذا القيام، جعل الله لنا منه حظا وافرة، وحقق سمو حظنا في العشر الأواخر من رمضان. العجيب يذكر عن بعض العلم أنه أوجب قيام رمضان، وذلك خروج عن الإجماع الذي قد تم لا يجب، ولكنه مستحب مندوب مؤكد على كل مسلم. ولو انفتح لك باب سر القيام في العشر الأواخر عشقت القيام طول العمر، بل عرفت لما قال من خصوا بأسرار القيام: لولا القيام في الليل لما أحببنا البقاء في الدنيا. وقالوا: لو يعلم الملوك ما نحن فيه بالليل لجالدونا عليه بالسيوف. وقالوا: لي 40 سنة ما غمني في الحياة شيء إلا طلوع الفجر، أكون في لذة المناجاة وحال المواصلة من حضرة الله، فيطلع الفجر علي قطع عني هذا. ولما سمع ديكا يصرخ لقرب الفجر مر الإمام أبو بكر العدني وقال: ديك اسكت ليتك أخرس، لا تفرق بين 2000 صبح سالك لا تنفس، اجعل الليل كليلين. فكان يغمهم طلوع الفجر. الله، لا إله إلا الله، لما يشعرون من لذة المناجاة. وطائفة من الذين معك، ثم إن الله نشر في الكتاب شروط العضوية في المعية. شروط العضوية، من بيدخل عضو في المعية لمحمد. بسم الله. قال: محمد رسول الله، والذين معه خدرك واحد اثنين، والذين معه أشداء على الكفار. ما معنى أشداء على الكفار؟ يسبون ولا يشتمونهم؟ هو كذا، ما يسمحون لهم بإيذاء مسلم ولا بالاعتداء على حق الغير ولا بنشر الفساد بين الأمة. أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، ما يقبلون جميع عروضاتهم وفيها ذرة مخالفة من مخالفة الشرع، لا ما يرضون أبدا. أشداء على الكفار، ومع ذلك يدعونهم ويتمنون هدايتهم، لكن ما يجدون فيهم ثغرة ولا فجوة يلعبون بها على الإسلام، لا. ما يستطيع الكافر أن يستخدمهم ضد إخوانهم، ما يستطيع الكافر أن يستخدمهم لقضاء غرض له في بلادهم، ما يقدر. أشد على الكفار. رحماء بينهم، ثاني شرط. ثالث شرط: تراهم ركعا سجدا، يغلب عليهم الركوع والسجود. ونتيجة لذلك، ورابع شرط: إخلاص في القصر، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذه الشروط الأربعة تجعل لهم سيمة وعلامة، شعار عندهم، شعار العضوية في معية خير البرية. إيش من شعار هذا؟ بتجيب ليش من شعار؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أميت تريد المعية؟ 4 شروط، خذ لك بطاقة قرآنية وعضو في المعية. والذين معه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، رحمة بينهم، تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من رضوانا. خلاص دخل، خذ الشعاع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عبد سجاد منيب خاشع لله تبارك وتعالى، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والذين معه نقول وطائفة من الذين معك. وقد تسابق الصحابة إلى معاني هذه المعية في الأمور الخاصة والعامة، الجزئية والكلية والقريبة والطويلة البعيدة، فكانوا حريصين أن يكونوا معهم في جمعهم وجماعاتهم وصلواتهم، بل وفي خصوص الصلاة يحبون أن يكون هو الإمام لهم وأن يصلوا معهم دون غيره. حتى لما مر سيدنا بلال على أبيات النبي ولم يجده، وقد حضر وقت صلاة الظهر والوقت الذي اعتاد أن يخرج إلى الناس فيه مضى لم يحضر، دار عليه في البيوت، سأل عليه حوالي المسجد ما وجد خبره، فدخل في المسجد سيدنا أبو بكر وجماعة من الصحابة، قال يا أبا بكر إن رسول الله غير موجود هنا، لعله ذهب لأمر طرأ عليه، فهل لك أن أقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ قال إن شئت، فأقام الصلاة وصلى بهم أبو بكر. وكان صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة يصلح بين قبيلتين من الأنصار، أصلح بين معاد، وجدهم يصلون فشق الصفوف وجاء إلى الصف الأول يحرم، فصفق الناس على أبو بكر يريدون يلتفت، وكان لا يلتفت، لما كثر التصفيق التفت فشاهد النبي فأشار إليه ثبت مكانه، فوقف لحظة امتثال الأمر وعاد رجع وتقدم النبي وصلوا بصلاة النبي مع النبي. أقر الله لهم هذا المعنى في طلب المعية، وقال وإذا كنت فيهم حاضرا بينهم في غزواتك وهم معك جند في سبيلنا فأقمت لهم الصلاة، وعدوكم متربص بكم يترقب أن تصلوا فيهجم عليكم، فلتقم طائفة منهم صنف جزء من الجيش معك، فلتقم طائفة منهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة معك 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 وليأخذوا أسلحة. فإذا سجدوا كملوا الركعة، فيكملوا ركعتهم الثانية وحدهم في وقت القصر ويسلمون ويذهبون، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، صلوا معك. الحق يقر لهم هذا الذوق وهذا المعنى، ويقول انقسموا فرقتين، فرقة صلوا أول بعدين فرقة ثانية تصلي، قالوا بغوا معك خلهم معك، تقدم خلهم، هؤلاء معك وهؤلاء معك، الفرقة الأولى تدرك معك التحريم والفرقة الثانية تدرك معك التسليم. فكلمهم وبين لهم، فقامت فرقة في وجه العدو تحرس، كان العدو قد أعد عدته وقالوا بتاتي الآن صلاة العصر هجموا عليهم وهم سجود إلى الجهة هذيك قتلوا فيهم، وأذن بلال واستعدوا للصلاة، فهؤلاء الكفار استعدوا مثل الظهر، هل تفاجأوا الجماعة قيام قدامهم ما راحوا، جماعة راحوا يصلوا مع النبي وهذول قدامهم، يقول ما الجماعة ما صلحوا مثل الظهر كلهم راحوا، وكلهم راحوا وقت الظهر. ونزل الخبر بعدين لما تشاور المشركون بينهم قالوا العصر الآن ستأتيهم ونضربهم، وأنزل الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا كملوا الركعتين فليكونوا من ورائكم، ولتأتوا طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وإن تعجبون قولوا يعني عند محمد هذا مخابرات قوية، وإيش كلام داير بيننا البين داخل، لو عنده 100 مخابرة ما بيصل، لكن كيف وصل الخبر؟ ونزل جبريل. وهكذا كل من ينصر الله يكون الله معه وينصر ويلهم. ودام الصحابة على ذلك. ثم إنهم يشق عليهم كثيرا أن يتخلفوا عن الغزو معه إذا غزا، فكانوا يحبون أن يكونوا معه. ها؟ حتى بين ذلك عندنا في صحيح البخاري، يقول لولا أنه يشق على أقوام من المؤمنين يتخلفوا عني ما تخلفت عن سرية قط، ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ويشق عليهم من يتخلفوا عني. فلذا كان يتأخر ويرسل سرية ولا يذهب معهم مراعاة لهذه القلوب. وقد مدحهم الله بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم حريصون على المعية. حتى قال سيدنا عبد الله والد سيدنا جابر الأنصاري رضي الله عنه: قال يا جابر، حضر الغزو الآن والمعركة، رسول الله يخرج وقد فاتتني غزوة بدر ولا أتخلف عن رسول الله بعد ذلك، وعندنا بنات كثير في البيت ما عندهم ذكر غيرك، وما أنا موثرك بالخروج مع رسول الله، ما بوثرك تخرج، أنا الذي بأخرج. ها؟ اجلس مع البنات حوله وأنا سأخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج في غزوة أحد واستشهد، كان أحد السبعين الذين استشهدوا في غزوة أحد، وبقي جابر ولده ومعه أخوات وأمه في البيت. رجع النبي من الغزوة وعزم في اليوم الثاني إلى حق المشركين الذين فكروا في الرجوع، وقال: لا يتبعنا إلا من كان معنا بالأمس. فجاء سيدنا جابر قال: يا رسول الله، خلفني أبي وأمرني أطلب، قال: ما أنا موثرك، وتخلفني على البنات، والآن أنا أخرج، إذا أخرج معك، قال: أنت أخرج، غيرك لا يخرج ممن لم يحضر معنا بالأمس. ثم كان إلى جابر بن عبد الله لصدقه وصدق أبي، وقال: يا جابر، إن الله كلم شهداء أحد من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، وقال له: تمنى علي ما شئت. وقال: يا ربي، لو رددتني إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى مع نبيك، مو رددتني الدنيا بروح عند بناتي ولا بصلح بيت ولا بعمل مزرعة، قال: تردني الدنيا قتلتني مرة مع النبي، شاف حلاوة القتل مع النبي، قال: ثاني مرة قتله واحدة ثانية مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: سبق القضاء مني أنهم إليها لا يعودون، قال: أبلغ عني عنا من وراي وفيه وفي أمثاله من شهد نزلت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فهم حريصون على المعية، وامتدت أنظارهم إلى المعية الكبرى الدائمة في الجنة، وثار من نفوسهم ما ثار لصدق المحبة. وهكذا الصادقون في زمانه وبعد زمانه الصادقون. شيخنا الحبيب جعفر العيدروس عليه رحمة الله يقول: قال الفتى العيدروسي: حب خير الأنام مزق فؤادي وقلبي، والحشا والعظام كلفني تعب أسحر والخلايق نيام. لكل من عشق للنبي إذا رقد والخلق قام، من حب صفوة مضر يحرم عليه المنام، من قال إن الهوى سهل كذب في الكلام، محبة ما هي عندك محبة؟ الله. الصحابة ثار في نفوسهم فكر كيف بمعيته في الآخرة؟ إن كان أهل الجنة درجات وأعلاهم الأنبياء وهو أعلى الأنبياء، فين حصله؟ وإذا لم نكن معه نحصله، فما تفيد الحور وما تفيد القصور وما تفيد الأنهار وما تفيد الأشجار وما يفيد الذهب وما يفيد الفضة وما يفيد الفواكه وما يفيد الحياة؟ يريدون معية. وهذا الفكر سرى في جماعة من الصحابة وأتعبهم، حتى اشتد على سيدنا ثوبان، اشتد عليه، لما اشتد عليه ما عاد قدر يأكله ولا يشرب، هو كذا المحبة ما قدر يأكل ولا يشرب ولا ينام. أول يوم، ثاني يوم لا أكل لا شرب لا نوم، ثالث يوم أصفر من السهر. ولاحظه النبي، هل ثوبان ما لي أراك مصفر اللون نحيل الجسم؟ تفت لي، قال محبتك يا رسول الله، محبتك، ما شان محبتي؟ قال يا رسول الله أني لأذكرك وأنا في بيتي بين أهلي وولدي، فلا يجر لي قرار ولا أصبر حتى أخرج وآتي وأنظر إلى وجهك. وقلت إن الحياة الدنيا تنقضي وإن الحياة الباقية في الآخرة، فقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك يا رسول الله، فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. رأى النبي نبرة الصدق وكلام الصدق، وقف سكت. السماء تتحرك وجبريل ينزل، وأعطاهم بشرى المعية الأبدية خلاص. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. قال في مرافقة ومعية محفوظة لكم وأنتم في الجنة. انطفأت النار التي في صدورهم، راح يأكل راح يشرب مطمئن. الله أكبر. وأنت ما عملت بك المحبة لله ورسوله؟ قلنا احنا في العشرين من رمضان نستقبل العشر الأواخر الآن، ما عملت بك المحبة؟ ما فعلت فيك؟ ما أحدثت فيك؟ ما أحسست؟ ما ذقت؟ ما تركت من أجلها؟ ما فعلت؟ أي وجد؟ أي ذوق؟ وإذا لم يكن عندك شيء من هذا ترضى؟ ترضى تعيش هكذا؟ ترضى يمر حياتك تدعي الإيمان بهذه الصورة من ضعف المحبة؟ الإيمان محبة، الإيمان تعلق وتولع، الإيمان شوق. اللهم أكرمنا بصدق المحبة وألحقنا بهؤلاء الأحبة. قال بعض علماء سوريا عليه رحمة الله في الأحداث القديمة، وكم ابتلي المسلمون بأحداث اليوم، أحداثهم القديمة قبل 30 سنة، قبل أكثر من 30 سنة كانت أحداث عندهم في سوريا وشدائد وضرب وهكذا. قال هذا العالم، قال جاتني مرأة تبكي تنتحب. قال قلت إن قتلوا زوجها ولا أخوها ولا ولدها، وهدأت هذا المرأة حتى هدأت وسكتت. قلت لها ما بك؟ ليش هذا البكاء؟ قال فقالت لي، لي 3 ليال ما رأيت رسول الله. أنت تبكي من هذا؟ قال 3 ليال انقطع عني. قال أنت ترينه كل ليلة؟ قالت نعم، كل ليلة كنت أراه، 3 ليالي ما أدري ما حل بي، ما نزل بي، ماذا فعلت؟ عقوبة على أي ذنب هذا؟ على أي مصيبة عندي؟ أنا جيت لك الآن تنقذني. أبكتني معها. قلت لها كم وردك من الصلاة عليه؟ قالت 15,000 كل يوم. اليوم صلي عليه 15,000. أنا ما شيء إلا دعونا الله لها. ترين ترجع أرجع علاقتك بو كما كنت وزيادة. رأيت رأيت كيف تكون المحبة ثم الرغبة في تلك المعية الأبدية السرمدية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فقبل ما تخرج مع الذين أنعم الله عليهم ما قرر قرار قلوب هؤلاء الصحب الكرام. لما نزل البشرى بالمعية اطمأنت نفوسهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وكم سمعت قصة أسماء بنت عميس وهي تحدثك أيام خلافة أبي بكر الصديق. دخل عليها أبو بكر في الليل قالت توضأ وقام يصلي. قال صلى ثم وضع رأسه بين رجليه وأخذ ينتحب يبكي ويقول وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله ويبكي. قال حتى رقيت له ورثيته فقمت إليه وخفف عليه وقلت له يا خليفة رسول الله صحبته من قبل الإسلام ومن قبل الوحي ثم كنت معه في الغار وقبل الهجرة وبعد الهجرة وفي المشاهد كلها ومات وهو راضي عنك وستلقاه بعد اليوم يا أبا بكر. وهو يعتلج في قلبه المحبة وش يقول واشوقاه يا رسول الله. وما كم سنين جلس بعده؟ ما كمل 3 سنتين و6 أشهر وهذا الشوق كله وهذا الحركة. هذا أنا أهدي عليه وهو قاعد باقي حاط رجله بين رأسه بين رجليه يصيح واشوقاه إلى رسول الله واشوقاه إلى رسول الله. ما عندك شوق وتعيش على الشوق ليش؟ أكل ولا طعام ولا لباس إيش تشتاقين؟ يا آدم يا مؤمن يا إنسان يا مسلم وين الشوق إلى فوق؟ وين الشوق إلى الأمور العظيمة؟ ترضى تخلي أشواق قلبك كلها سفلية 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 سفلية؟ ما عندك شوق إلى العلو إلى الرفعة والكرامة والمزية والمرافقة والمعية؟ قال تعالى وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار بالدقة بالضبط بالدقيقة بالثانية هو اللي يسير الشمس والقمر والأرض والكوكب يقدر الليل علما لن تعصوه ما تستطيعون تحفظون بالضبط المقادير. ولهذا كان بعضهم يحتاط يخاف أن ما وصل الثلث يخاف أن ما وصل النصف يزيد قوم الليل كله خوفا. علم أن لن تحصوه أن لن تحصوه التقدير بالضبط واحد أن لن تحصوه يعني يشق عليكم في عمومكم يعني أنتم ومن بعدكم من الأمة فيهم كثير متكاسلين ومتغافلين ومقصرين لو فرضنا عليهم هذا القيام لتعبوا أو لم يعملوا أصلا. علم أن لن تحصوه لما علم هذا كله فتاب عليكم تاب عليكم يعني أسقط ما فرض عليكم سابقا وأسقط عنكم المطالبة والمخاطبة فلا واجب عليكم في القيام في الليل فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن بغير حرج ولا مشقة لا ثلث ولا نصف ولا ثلثين ما تيسر. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. له الحمد والمنة، خفف على عباده. ثم الحنفية يجعلون الآية هذا من دليلهم على أن الواجب في الصلاة قراءة أي شيء يتيسر، وأضافوا إلى الآية حديث المسيء صلاته قال ثم اقرأ ما معك من القرآن. وبقية جمهور العلماء قالوا إن لزوم الفاتحة في كل ركعة في الصلاة بالأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. وهكذا جاء في روايات أخرى في غير الصحيحين، بها استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة. وفيحمل هذا المذهب من أسلم قريبا، ومن كان لا يتقن قراءة الفاتحة ويتقن بعضها أو سورا أخرى إلى أن يتعلم فيقرأ الفاتحة في كل ركعة. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. قال الله أعطيناكم هذا التخفيف عالما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله. وقت نزول الآيات كان المرضى قليل، وقليل من الصحابة من يسافر من أجل التجارة في ذاك الوقت، عاد في مكة وعاد ماشي قتال، لم يشرع القتال بعد، لكن علم أن سيكون. قال يعني بتأتي عليكم أوقات فيكم كثير مرضى وكثير يسافرون في الأرض يبتغون من فضله رزق الله رنفقتهم وأولادهم وأهلهم أو مساعي في الخير، وآخرون يقاتلون في سبيل الله غزة، عد ما أذن في القتال عد ما شيء قتال. قال بيجي وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقروا ما تيسر منه، خذوا ما تيسر من القرآن. فلا ينبغي للمؤمن هجر القرآن ولا ترك نصيبه من تأمل القرآن والقيام بالقرآن ولو في ركعات، وإن كان الفرض منها المغرب ما يقرأ في المغرب والعشاء في الليل، هذا من قيام الليل قراءة القرآن هذا الفرض، لكن ما ينبغي يقتصر على هذا ويأخذ له نصيبا من قراءة القرآن. ولو أن تقرأ سورة تبارك كل ليلة في مثل سنة العشاء البعدية تونسك من وحشة القبر وتمنعك من عذاب القبر وتكون لك خير صاحب. قال صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن شفعت لرجل في قربه في قبره 30 آية أود أنها في قلب كل مؤمن. قال النبي قال 30 آية هذا سورة تبارك شفعت لرجل في قبره، وددت أنها في قلب كل مؤمن. قال أحب أن كل من آمن بي يحفظ هذه السورة ويواظب عليها. شيء يحب نبيك لك، كيف ما تحبه أنت؟ كيف ما تحبه لنفسك؟ نبيك يحبه لك، تحفظ سورة تبارك وتواظب عليها تقراها كل ليلة. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والله لا إله إلا الله. قالوا ذكر المرضى ثم ذكر اثنين الذين يضربون في الأرض في التجارة والذين يقاتلون في سبيل الله، فعجب ذكرها للتجارة مع الجهاد في مع أهل الجهاد في سبيل الله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي عنه قال إن التاجر المسلم الذي يجلب البضاعة إلى المدن المسلمين صابرا محتسبا فيبيعها بسعر يومها من الشهداء، هذا يكون من الشهداء، يعني عنده نية صالحة في جلب البضائع يقربها المسلمين مما يحتاجه المسلمون، وأول ما يحتاجونه ما كان من الغذاء ثم ما يحتاجونه عموما. فإذا كان يجلب هذه الحاجات التي يحتاج إليها المسلمين ويجيبها من الأماكن البعيدة إلى مدن المسلمين يقربها إليهم فيبيعها بسعر اليوم، يعني مغرضه الأكبر تحصيل الربح، ولكن مساعدة المسلمين وتيسير السبيل لهم وسعر اليوم يبيعها به يكون من الشهداء. يجل بالبضاعة للمسلمين ويبيعها بسعر هما، قصده يساعد المسلمين يجيبها لهم، بدل كل واحد يحتاج حاجة يروح يجيبها من اليابان ولا من الصين ولا من فنان يجيبها لهم. لا عندهم هل هي في الدكان جنب البيت عقوق قريب في البلاد عقوق في القرية عقوق نجيبها له إذا صحت نيته وعلامته إنه ما يظل يدور الأرباح كثيرة قمط على البضاعة يقفلها عنده. سعر اليوم اللي يبغى بسم الله يبيعها كل ما وجد لها الزبون بسعر يومها. ماما لا هو بغبن ولا بليد بلا ولم تشطح كثير مال. سعر اليوم ساعد الناس يدخل مع الشهداء عند الله تعالى. لهذا ذكر آخرون يضربون فليبتغون من فضل الله، يعني من رزق الله وجوده، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. حتى هذول مع هذول فقروا ما تيسر منه كلهم، والتجار والمقاتلين خذوا لا تنقطعوا عن القرآن، خذوا لكم نصيب ما تيسر بلا مشقة ولا حرج. وهكذا قال بعض التابعين صلى بنا بن عباس، قال قرأ الفاتحة قرأ آية من البقرة وركع، صلى بنا وقام ركع ثانية قرأ آية وركع. قال بعد سلم قال إن الله يقول فقروا ما تيسر منه، فقروا ما تيسر منه. هذا أمر. الأمر الثاني لمن كان حفظ شيء من القرآن أو حفظ القرآن فيحتاج إلى مراجعته فلابد أن يقرأ. في هذا يفسرون ما تيسر منه بأقل شيء 100 آية في اليوم يقرأها، هذا الذي حفظ القرآن. فقرأوا ما تيسر منه، ويروى في حديث 100 آية هذا المتيسر. فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله، هذا نهاية السورة يأتي معنا إن شاء الله. جعلنا الله من المرتبطين بالمزمل والمقتدين بالمزمل والذين هم عند الله مع المزمل في الدنيا والبرزخ والآخرة. اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا معه أحبابنا هؤلاء الحاضرين والسمعين معه يا ربنا، معه بجاهه عليك في الدنيا والبرزخ والآخرة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.